الآخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المانع من جريان الأصول الشرعية المنجزة في الطرفين، وتقدم أن المصنف يقول لا مانع من أن يجري الأصل العملي المنجز في الطرفين، إذ لا مانع لا ثبوتي ولا إثباتي. وتقدم أيضا أن في قبال ذلك قول المحقق النائيني والشيخ الأعظم القائلين بالمنع، والفارق أن المحقق النائيني أبرز مانعا ثبوتية وأجبنا عنه، والشيخ الأعظم يبرز مانعا إثباتيا الكلام يقع فيه. المانع الإثباتي على رأي الشيخ الأعظم هو أن دليل الاستصحاب لا يشمل موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي، دليل الاستصحاب قاصر عن أن يصل وأن يشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وذلك لوقوع التهافت والتناقض بين صدر الحديث وذيله مما يعني الإجمال وعدم شمول الدليل لموارد العلم الإجمالي. هذا حاصل ما راح يذكر في المانع الإثباتي اللي ذكره الشيخ الأعظم. بيان ذلك أن دليل الاستصحاب محصور بصحاح زرارة كما تعلمون، روايات زرارة. مثلا من الروايات: لا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر. لا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر. يقول الشيخ الأعظم هذا الحديث مثلا، هذا مؤلف من صدر وذيل، صدر لا ينقض اليقين بالشك أبدا، ذيل ولكنه ينقضه بيقين آخر. فالأول يدل على النهي وتحريم نقض اليقين بالشك، والثاني يدل على الأمر وعلى وجوب نقض اليقين باليقين اللاحق باليقين الآخر. فالحديث مشتمل على صدر وذيل. إذا لوحظ الصدر، شوفوا خلي نلاحظ الصدر، صدر الحديث لا ينقض اليقين بالشك، هذا الصدر إذا ما لوحظ يمكن أن يجري في الطرفين معا. إحنا فارضين أن المكلف يعلم بنجاسة الإناءين، ثم علم بطرو الطهارة المرددة بين الطرفين، فيصير عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين. المصنف يقول يجري الأصل المنجز في الطرفين، الشيخ الأعظم يقول لا يجري. يقول الشيخ الأعظم إذا ما لاحظنا الصدر فقط فكل طرف من الأطراف، كل إناء على حدة، هو جامع لأركان الاستصحاب. ليش؟ لأن عندنا يقين صادق بالنجاسة وعندنا شك لاحق، فلا تنقض اليقين بالشك يعني ابني على النجاسة إذا لوحظ الطرف الأول. إذا لوحظ الطرف الثاني أيضا كذلك، إذا لوحظ الطرف الثاني أيضا هو يشتمل على يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق، فنستصحب النجاسة، ونتيجة ذلك البناء على نجاسة الطرفين ولزوم اجتناب الطرفين. هذا يقول الشيخ الأعظم إذا ما لوحظ الصدر. يقول لكن إذا ما لوحظ الذيل راح تطلع عندنا نتيجة مغايرة، وبذلك يقع التهافت والتناقض بين الصدر وبين الذيل. شنو النتيجة؟ يقول إذا ما لوحظ الذيل، الذيل شي يقول؟ يقول الذيل لكنه ينقضه بيقين آخر. فالشيخ الأعظم يقول صحيح لنا يقين بنجاسة الطرفين سابقا، لكن بنفس الوقت احنا عندنا يقين بحصول الطهارة في احد الطرفين، فلا بد ان يكون هذا اليقين الثاني ناقضا لليقين الاول بمقتضى الذيل. انت الان دعك من الصدر، الذيل يقول لكنه ينقض وهو بيقين اخر. صحيح نسلم وياك عندنا يقين بنجاسة الطرفين سابقا، لكن احنا نفترض ان المكلف يقطع بتطهير احد الإناءين، فالنتيجة شنو؟ النتيجة اننا لابد ان ننقض اليقين السابق بالنجاسة باليقين اللاحق بالطهارة، ونتيجة ذلك شنو النتيجة؟ النتيجة هي العلم بطهارة احدهما. هاي النتيجة الشيخ الأعظم يقول لا تجتمع مع النتيجة السابقة. النتيجة السابقة بلحاظ الصدر كانت شنو؟ كانت نجاسة الطرفين معا. أما النتيجة بلحاظ الذيل هي شنو؟ هي طهارة أحد الإناءين. هاي النتيجة لا تجتمع مع تلك النتيجة، سيكون الصدر مناقضا للذيل. بعبارة مختصرة فنية علمية نقول نتيجة الصدر هي الموجبة الكلية. شنو الموجبة الكلية؟ كل إناء نجس. هاي مو نتيجة الصدر. الصدر شو يقول؟ يقول أنت عندك يقين سابق بنجاسة الطرفين، الآن عندك شك، كل طرف لابد أن تبني على نجاسته، فالنتيجة هي كل إناء نجس، هاي موجبة كلية. أما نتيجة الذيل شنو؟ نتيجة الذيل هي اللي كان يقول عندنا يقين سابق بالنجاسة، لكن بنفس الوقت عندنا يقين لاحق بالطهارة، فلينقض ذاك اليقين السابق باليقين اللاحق. اللي قلنا نتيجته شنو؟ نتيجته طهارة أحد الإناءين. هذا شلون نصوغه؟ نقول بعض الآنية ليس بنجس. ليش؟ لأن بعضها طاهر قطعا، فنتيجة الصدر الموجبة الكلية ونتيجة الذيل السالبة الجزئية، ومعلوم أن السالبة الجزئية تناقض الموجبة الكلية، فأكو تناقض وأكو تدافع بين الصدر وبين الذيل. هذا يؤدي إلى الإجمال، بعدنا ما كملنا، هذا يؤدي إلى الإجمال، وأننا لا نعلم إسا من أدري إسا هذا الدليل يشمل موارد العلم الإجمالي حتى تطلع النتيجة نجاسة الطرفين معا، لو لا يشمل فتكون النتيجة هي طهارة أحد الإناءين. لا نعلم أن الدليل يكون شاملا أو ليس بشامل، هذا معناه الإجمال، والإجمال يعني قصور الدليل عن شموله لمورد الكلام، فلا يكون الاستصحاب جاريا في محل الكلام، لا لمانع ثبوتي كما ذكر، وإنما لمانع إثباتي، الدليل لا يشمل محل الكلام. هذا المانع الإثباتي اللي ذكر الشيخ الأعظم. فإذن يقول هذا يخلينا نوصل إلى أن الاستصحاب إنما يجري في الشبهة البدوية، أما الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فلا تكون مشمولة لأدلة الاستصحاب. قال وأما الثاني يعني المانع الإثباتي فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب. أكو قصور بالدليل عن أن يشمل موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وأما الثاني فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى أنه كما ينهى عن نقض اليقين بالشك، هذا الدليل كما ينهى أن نقض اليقين بالشك في قوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، لا ينقض، هذا نهي وتحريم. كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين بلحاظ الذيل، يقول لكنه ينقض هو بيقين آخر، ويأمر ويوجب نقض اليقين باليقين. والأول يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف لتكون النتيجة شنو؟ نجاسة الطرفين معا. والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد. ليش؟ لأن الثاني يقول عندك يقين بالطهارة، انقض به اليقين بالنجاسة السابق ولا تبني على نجاسة جميع الأطراف. لذلك يقول والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت لاحق، فيقع التدافع، سنجري الاستصحاب في جميع الأطراف بمقتضى الصدر، لو لا نجريه بلحاظ جميع الأطراف بمقتضى الذيل، فيقع التدافع، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات، هم قال إناءات مرة ثانية، نقض لليقين باليقين الآنية، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الآنية نقض لليقين باليقين. هذا لأن ايش قاعد يعلل؟ قاعد يعلل استدعاء الثاني لذلك. ليش الثاني يستدعي نفي جريانها جميعا؟ يقول لأن الثاني يقول انقض اليقين اللي عندك السابق باليقين اللاحق. انقض يعني شنو؟ يعني لا تبني على نجاسة الطرفين، ابني على طهارة أحد الطرفين، فيقع التدافع والتهافت، فلا يكون الدليل شاملا لموارد العلم الإجمالي. المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول هذا الإشكال لو تم وهو ليس بتام كما سيأتي في الجواب الثاني، هذا الإشكال لو تم لكان تاما في الأدلة التي تشتمل على الذيل، لأن احنا قرأنا روايات وصحاح زرارة، أكثر من رواية عند زرارة. زرارة رحمة الله عليه خدم الدين خدمة ما بعدها خدمة، لولا زرارة لما ثبت الاستصحاب اللي يومية احنا نجري والفقيه يجري. زرارة عند مجموعة روايات دلت على الاستصحاب، بعض الروايات مشتملة على هذا الذيل، فاشتمال بعض الروايات على الذيل، هذا الذيل المذكور، يوجب إجمال تلك الروايات وسقوطها عن الحجية. لكن بنفس الوقت لنا روايات، لنا أدلة أخرى لزرارة غير مشتملة على الذيل. هاي الرواية اللي ذكرناها أولا المشتملة على الذيل، هاي الصحيحة الأولى اللي ذكرها الشيخ المظفر في أصوله. لكن عندنا الصحيحة الثانية اللي نفسه ذكرها الشيخ المظفر ما مشتملة على الذيل، مشتملة فقط على النهي عن نقض اليقين بالشك، أما الأمر بنقض اليقين باليقين ما مشتملة عليه. وبذلك هذا الإجمال لو كان تام وصحيح ويوجب سقوط الدليل وعدم شموله لموارد الكلام، لا موجب لرفع اليد عن الأدلة الأخرى، نتمسك بالأدلة الأخرى غير المشتملة على الذيل. مو عندنا روايات مشتملة على الصدر فقط، فيمكن أن نجري تلك الروايات وتكون شاملة لمحل الكلام، شاملة لموارد العلم الإجمالي من دون إجمال ومن دون مناقضة. فإن سقوط بعض الأدلة بالإجمال لا يوجب، لا يقتضي سقوط الأدلة الأخرى غير المجملة، كما في كل في سائر الموارد اللي يكون عندنا أكثر من دليل. يعني افرضوا مثلا المستدل عنده دعوة، يستدل على الدعوة بدليلين، افرض أن الخصم تمكن من أن يناقش في أحد الدليلين ويبطل أحد الدليلين، هذا لا يوجب رفع اليد عن الدعوة. ليش؟ لأن عندنا دليل ثاني تام، فإذا تمكن الخصم من المناقشة في دليل هذا لا يوجب سقوط الدليل الثاني، يبقى الدليل الثاني تام ونستدل بالدليل الثاني على الدعوة، سأفرض فد واحد من الأدلة متام، ففي محل الكلام نقول أفرض أن هذا الإجمال مسلم ولا يجري بالإحاظ، مثلا لا 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 يجري الاستصحاب بالإحاظ، هذا الدليل في محل كلامنا، لكن عندنا أدلة أخرى سالمة عن الإجمال غير قاصرة عن أن تشمل محل الكلام، يمكن أن تجري في محل الكلام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الأول كنا نسلم الإجمال، الآن ما نسلم الإجمال. الجواب الثاني لا نسلم هذا الإجمال والمناقضة، فدعوة التهافت والتناقض هاي دعوة باطلة، وذلك لأننا لو سلطنا الضوء على فقرة الذيل فقط، دعك من الصدر تعال للذيل، لكنه ينقضه بيقين آخر. هذا المفهوم عرفا والظاهر من ولكنه ينقضه بيقين آخر، أن اليقين الذي لابد أن يكون ناقضا لليقين الأول، هذا الذيل يتحدث عن نقض اليقين باليقين ويأمر بنقض اليقين باليقين، فلابد عندنا يقينين بلحاظ الذيل. إحنا نفهم من هذا الذيل أن اليقين الذي يراد هو أن يكون ناقضا لابد أن يكون مسانخا ومناظرا لليقين الذي يراد أن يكون منقوضا. الذيل يأمر بنقض اليقين باليقين، لابد أن يكون اليقين الناقض مناظرا ومسانخا لليقين المنقوض. يعني شنو مناظرا ومسانخا؟ يعني مثلا إذا علمت بنجاسة ثوبي ثم الشارع يأمرني بنقض هذا اليقين، اليقين بالنجاسة، طبعا إنما يأمرني بنقض بيقين تعلق بنفس هذا الثوب، واضح هذا، مو بيقين تعلق بثوب آخر. يعني مو الشارع يقول لي انقض يقينك بنجاسة ثوبك الأول بيقينك بطهارة ثوبك الثاني، هذا ما له علاقة، ما له علاقة، ماكو ربط لا معنى لذلك. شنو معنى أن أنقض اليقين بالنجاسة بثوب بيقين بطهارة ثوب آخر؟ ما له علاقة أصلا. فاليقين لابد أن يكون متعلق واحد، المتعلق في اليقين الناقض واليقين المنقوض واحد، لذلك نقول مناظر ومسانخ. ليش مناظر؟ لوحدة المتعلق. غاية ما في الباب أن ذاك يقين بنجاسة الثوب، هذا يقين بطهارة الثوب، لذلك مو قلنا مو عينه، هو نظيره، هو مسانخ إليه، لأن متعلق واحد وهو الثوب مثلا. أما إذا تعدد فما إلى معنى أن يأمرني الشارع، لأن أنا عندي يقين كثير، عندي يقين آخر، ما إلى معنى أن ينقض يقين بيقين آخر، لا ارتباط بين اليقينين. فالمفهوم عرفا الذي لا نشك فيه هو أن متعلق اليقين الناقض لابد أن يكون هو نفس متعلق اليقين المنقوض. فشرط النقض شرط انطباق الذيل، هيك عبر، شرط انطباق الذيل وحدة متعلق اليقينين، اليقين الناقض متعلق عين متعلق اليقين المنقوض. طبعا من نقول متعلق يعني متعلق المتعلق، لابد أن يكون واحد، الشرط اتحاد المتعلق. هذا الشرط، نجي إلى محل كلامنا، هذا الشرط غير متوفر في محل الكلام في باب العلم الإجمالي، هذا الشرط غير متحقق. إذا كان كذلك فالذيل لا يكون شاملا لمحل الكلام. ليش لا يكون الشرط متحققا؟ لأن إحنا إذا لاحظنا اليقين المنقوض اللي يراد نقضه، يعني يا يقين اليقين بالنجاسة، اليقين بالنجاسة، مو قلنا عندنا يقين سابق بنجاسة الطرفين معا، اليقين بنجاسة الإناء الأول شنو متعلقة؟ متعلقة الإناء الأول. اليقين بنجاسة الإناء الثاني شنو متعلقة؟ الإناء الثاني. لكن اليقين المتأخر في الحالة اللاحقة الذي يراد نقض اليقين السابق به ما متعلق بالإناء الأول حتى يمكن نقضه. إذا كنا نعلم بطهارة الإناء الأول يمكن أن يكون اليقين بطهارة الإناء الأول ناقضا لليقين بنجاسة الأول، لكن احنا ما عندنا هيك حالة، ما عندنا علم تفصيلي بطهارة الأول. هكذا بالنسبة إلى الثاني، وإنما اليقين بالطهارة بمن تعلق؟ تعلق بأحد الإناءين. يعني أنا عندي علم إجمالي بطهارة أحد الإناءين، يعني أعلم أنني طهرت أحد الإناءين لكن اختلط. فاليقين الذي يراد أن يكون ناقضا لم يتعلق بما تعلق به اليقين الأول أو الثاني. يعني بعبارة مختصرة، اليقين المنقوض، يعني لو نقض اليقين المنقوض تعلق بإناء بعينه، والإناء الناقض تعلق بإناء لا بعينه. يعني اليقين الأول يقين تفصيلي إذا جاز التعبير، واليقين الثاني يقين إجمالي. فإذا اختلف اليقين الناقض واليقين المنقوض فلا يكون مأمورا بنقضه، فلا يصح نقضه. ليش؟ لأن المتعلق اختلف. وبذلك نتيجة هذا شنو؟ نتيجة هذا أن الذيل، بعدنا ما كملنا الجواب، أن الذيل لا يشمل محل الكلام. الذي يشمل محل الكلام فقط هو الصدر، صدر الحديث هو الذي يكون شاملا للذيل للمحل الكلام. أما الذيل لا يكون شاملا لمحل الكلام، فلا يقع التهافت ولا يقع التعارض. وبالحقيقة يعود هذا الحديث، يعود تلك الصحيحة، هاي الرواية الشاملة للذيل تعود كالرواية بلحاظ محل الكلام، تعود كالرواية الأولى في عدم وجود الذيل. شلون؟ أن الرواية الأولى ما كانت مشتملة على الذيل، هذا الذيل وجوده وعدم وجوده بلحاظ العلم الإجمالي سواء وجد الذيل أو لم يوجد، هو لا يؤثر شيئا في شمول صدر الحديث للعلم الإجمالي. وبذلك يجري صدر الحديث في العلم الإجمالي، ونجري الاستصحاب في الطرفين معا، ونتيجة ذلك نجاسة الإناءين، وبذلك يرتفع هذا المحذور اللي ذكر الشيخ الأعظم، فيبطل هذا المانع الإثباتي كما بطل المانع الثبوتي، فتجري الأصول المنجزة في الطرفين معا. وإن علمنا بمخالفة الأصل للواقع في بعض الأطراف، نجري استصحاب النجاسة في الطرفين معا حتى إذا علمنا بمخالفة الواقع، ولا محذور في ذلك. أنت لا تقول أنا أعلم بطهارة أحد الإناءين قطعا، إحنا نقول لك لا، الاستصحاب منجز عليك، لابد أن تجري الاستصحاب في الطرفين حتى وإن علمت بمخالفة ذلك للواقع، ولا محذور في ذلك. لا محذور في أن يؤمر المكلف بترك الطاهر واقعا مقدمة لإدراك الواقع والاجتناب عن النجس الواقعي، لا محذور في ذلك. قلنا ما عندنا مخالفة عملية في محل الكلام. المخالفة العملية وين تتصور؟ تتصور في الأصل العملي المؤمن. إذا جرى الأصلان العمليان، حتى نطلع بنتيجة من كل هذا البحث ونختمه، ندخل بالأمر الثالث. النتيجة لهذا البحث هو أن الأصول مو احنا قاعد نبحث بالامر الثاني في جريان الاصول في الطرفين معا. النتيجه نقول الاصل العملي المؤمن لا يجري في الطرفين معا، اما لمانع ثبوتي كما ادعى المشهور ولزوم المخالفه، لزوم الترخيص في المخالفه القطعيه، لان المكلف اذا اجرى الاصل في الطرفين معا يخالف قطعا كما ادعى المشهور، فلا يجري الاصل المؤمن في الطرفين معا للمحذور الثبوتي او للمحذور الاثباتي اللي ذكر المصنف، قال ان الارتكاز العقلائي يعد قرينه مقيده لاطلاق الدليل ولا يشمل الدليل طرفي العلم الاجمالي. واما الاصل العملي المنجز اللي الان فرغنا منه فنقول لا مانع من ان يجري في الطرفين. ليش؟ لان جريان الاصل العملي المنجز في الطرفين لا محذور فيه. ليش؟ لان المحذور هو شنو؟ الوقوع في المخالفه القطعيه. احنا الان ما قاعد نفترض مؤمن حتى نقع في المخالفه القطعيه، بالعكس قاعد نفترض منجز، يعني يامرنا بترك ما نعلم بطهارته، مو ان هو مثلا يسوغ لنا تناول النجس، فلا محذور. فاذا حتى نكتب بالرساله العمليه، نكتب برسالتنا نتيجه، نقول الاصول العمليه تجري في الطرفين الا اذا لزم منها مخالفه عمليه، اذا لزم منها مخالفه عمليه لا تجري. الاصول العمليه مطلقا بعد ما نفصل منجزه ومؤمنه، لان المؤمنه هي التي يجري يعني يلزم منها مخالفة عملية، فنستثنيها ونجري الأصول العملية المنجزة في الطرفين من دون تفصيل. المنجز يجري وإن لزم منه المخالفة لما أعلم. ليش؟ لأن لا محذور في أن يكلف العبد في أن يكلف بترك الطاهر واقعا مقدمة لإدراك الواقع كما ذكرنا. قال النقاش
الثاني مسلم انه ظاهر الدليل هو اتحاد الموضوع، التصوير ذكر المصنف مقبول عقلا، ولكن قد يقال بانه مراد اتحاد الموضوع عرفا، كانما ذكر المصنف قضيه دقيقه عقليه.
لا مو دقية، مو وحدة الموضوع اللي يذكر بالاستصحاب، ما قاعد نتحدث عن وحدة الموضوع حتى يجي هذا الكلام. لا احنا نقول نفهم من انقض اليقين باليقين، وقربنا المثال عرفي كلش، نقول متعلق اليقين مو وحدة الموضوع، متعلق اليقين، اليقين الذي ينقض يقينا آخر لابد أن يكون كلا اليقينين تعلقا بشيء واحد، هاي قضية عرفية، العرف هم يقبل وما يقبل العرف أن تقول له يقينك بطهارة ثوبك الثاني ناقضة ليقينك بنجاسة ثوبك الأول. فشنو معناه؟ معناه أن اليقين لابد أن يتعلق بشيء واحد. هذا يختلف عن مسألة ما يذكر في الاستصحاب من أن واحدة من أركان الاستصحاب بقاء الموضوع، بقاء الموضوع ووحدة الموضوع شنو؟ نقول عرفا لا عقلا، هذا غير، هذا لا، هي قضية عرفية استظهارية.
بلي سلمنا، أقول تطبيقها على محل كلامنا، سلمنا بأن الله من الدليل عرفا وعدس المتعلق القطع واحد، أقول تطبيقها في محل كلامنا المصنف من يتصور العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، وأنه كأنما أنا متعلق العلم الإجمالي غير متعلق العلم التفصيلي، فتعدد المتعلق. أقول العرف لو المثال جبته جدا واضح
زين،
لا هذا في محل كلام، أقول العرف لو أجى أقول له هسه أنت عندك قطع سابقا بنجاسة الاثنين والآن تعلم بنجاسة أحدهما، هم يجي العرف وفصل يقول لي هنا متعلق تغير
أولا يعني تقبلون أن أصل الاشتراط عرفي هذا إذا سلم، وأن أصل الاشتراط عرفي وجبنا مقرب إليه ومقبول عرفا، بعد التطبيقات لو سلمت أنها عقلية ماكو مانع منها، يقولون أن فهم المفهوم لابد أن يكون عرفي، أما تطبيقاته فيطبق حتى على موارد الدقة العقلية. نفرق بين المفهوم وبين تطبيقاته. لو سلم بس هو قد ما نسلم اصلا هاي دقه عقليه، بس على فرض تسليم ها وان ها دقه عقليه ماكو مانع، طالما انت تسلم ان الاشتراط عرفي بعد تطبيقاته حتى اذا كانت دقيقه ماكو مانع منها. بس قد هم يعني يناقش في ان التطبيق هذا مو عرفي، التطبيق يبدو يعني هم عرفي، بس لو سلم هم ما يضر. قرأنا المحذور الإثبات اللي ذكر الشيخ الأعظم، أما جوابه يقول والجواب أولا وثانيا، أولا أن هذا التناقض والتهافت بين الصدر والذيل يعني والقصور بتعبير المصنف قصور الدليل إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا، يعني اللي يشتمل على الذيل والصدر هذا يجيبي الكلام يجيبي الإجمال ويجيبي التهافت والتناقض، لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط. عندنا روايات اختصت بالنهي لا تنقض اليقين بالشك فقط، ماكو انقض اليقين بيقين، فنسلم أولا أكو تهافت والتهافت يوجب الإجمال وقصور الدليل، لكن هذا إجمال في بعض الأدلة لا في كل الأدلة، هذا الأول. الثاني وثانيا أن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين هاي ظاهر، هاي قضية عرفية استظهارية، احنا نستظهر من الأمر بنقض اليقين باليقين نستظهر أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض. طبعا واضح مو مقصود المصنف كما قلت، مو مقصود المتعلق يعني مباشرة، متعلق المتعلق ليش؟ لأن أنت ما عندك يقين بالنجاسة انتقض بيقين بالنجاسة، حتى يتحد المتعلق كون شنو؟ كون مباشرة اليقين يتعلق بشيء واحد، مو حتى يكون المتعلق واحد فكون اليقين تعلق بالنجاسة واليقين تعلق بشنو؟ بنفس النجاسة حتى يصير المتعلق واحد، مو هذا مقصوده. مقصوده متعلق المتعلق، يعني مقصوده أن اليقين تعلق بنجاسة الأول واليقين الثاني الناقض تعلق بطهارة الأول نفسه، هذا الأول مو متعلق اليقين، متعلق اليقين، اليقين تعلق بالنجاسة، النجاسة تعلقت بالأول، فمقصوده متعلق المتعلق لابد أن يكون واحدا، يعني ثوب واحد إناء واحد. أما نجاسة تعلقت يقين بنجاسة تعلق بإناء ويقين بطهارة تعلق بثوب، هذا ما له علاقة به. ما أدري واضح مقصودي. قال أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض، هذا واضح، هاي قضية عرفية اشتراط وحدة متعلق اليقين. يقول هذا من نطبق محل كلامنا ما متحقق هذا الشرط، وهذا غير حاصل في المقام. ليش؟ لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، ومصبه مصب هذا اليقين ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإناءات. يعني يقول اليقين المنقوض يقين تفصيلي تعلق بإناء بعينه، واليقين الناقض يقين إجمالي تعلق بالجامع بأحد الإناءين، فالمتعلق غير المتعلق، المتعلق في الأول غير المتعلق في الثاني، والنتيجة أن هذا شنو نتيجته؟ ما كمل المصنف، نتيجته أن الذيل لا يشمل موارد العلم الإجمالي، الذي يشمل موارد العلم الإجمالي الصدر فقط، فالذيل وجود وعدم سيان، وجد الذيل أو لم يوجد بالإحاظ العلم الإجمالي كأنما ما موجود. فالصدر فقط هو الذي يشمل موارد العلم الإجمالي، ونتيجته منجزية الطرفين معا والحكم بنجاسة الطرفين معا. والحاصل النتيجة من جميع ما تقدم يقول: وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعض أهل الواقع. هاي حتى يعني شنو؟ يعني حتى في صورة العلم بطرو الطهارة على أحد الإناءين أيضا تجري الأصول المنجزة لتثبت الوظيفة العملية للمكلف. نقول له صحيح احنا ما نريد نخالف علمك، بس نقول لك وظيفتك في هذا الظرف أن تتعامل مع الإناءين معاملة النجس، الوظيفة العملية. وهذا معنى قوله، هذا معنى قولهم إن الأصول العملية مطلقا المنجزة، و لا تكتبوا المنجزة، راح نستثني المنجزة بعبارة، بس يقول مطلق الأصول بعد ما نحتاج نقول منجزة. الأصول العملية الشرعية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. إذا لم يلزم يعني شنو؟ يعني غير المؤمنة، هو قاعد يستثني المؤمنة بهاي عبارته، لأن المؤمنة يلزم منها هسه أكتب مؤمنة على هاي العبارة، هاي التي يلزم منها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال يعني شنو؟ يعني المؤمنة، لأن إذا يأمن لك الطرفين يعني يقول لك خالف التكليف المعلوم بالإجمال. إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. إحنا قلنا الكلام في الفصل الأول يقع في أمور ثلاثة: الأمر الأول في مقدار منجزية العلم الإجمالي بذاته وبقطع النظر عن الأصول العملية المؤمنة اللي قد تغير النتيجة إذا تدخل. وقلنا فرغنا من الأمر الأول، قلنا العلم الإجمالي ينجز بذاته حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية على أي مسلك سلكنا في تفسير العلم الإجمالي دون وجوب الموافقة القطعية. ثم جينا للأمر الثاني، تساءلنا قلنا هل يمكن أن تجري الأصول العملية المؤمنة في الطرفين اللي نتيجة جريانها شنو؟ نتيجة جريانها عدم حرمة المخالفة القطعية، يعني نرفع اليد عن أول أمر ذكر في الأمر الأول. والما يخالف صحيح العلم بذاته يقتضي حرمة المخالفة القطعية، لكن جريان الأصول في الطرفين يسوغ ارتكاب المخالفة القطعية ولا يحرم المخالفة القطعية. شفنا لا، هذا مو ممكن. شفنا أن لا يمكن جريان الأصول العملية في الطرفين فتبقى منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية على حالها. الآن نتساءل نقول إذا لم تجري، شوية نخفف نقول إذا لم تجري الأصول العملية في الطرفين، هل تجري الأصول العملية المؤمنة في طرف واحد على الأقل أو لا؟ هذا الأمر الثالث فقط ندخل به شوية. الأمر الثالث، هذا الأمر طبعا يتحدث عن خصوص الأصول العملية المؤمنة، واضح هذا صار بعد وما يحتاج ننبه عليه. ليش نقول أن السؤال عن جريان الأصل العملي في طرف على الأقل، تعبير المصنف في بعض الأطراف، هذا إنما يختص بالأصول المؤمنة دون المنجزة؟ السؤال الجواب واضح، نقول لأننا فرغنا أصلا عن جريان الأصل المنجز في الطرفين معا، فما بالك بطرف واحد؟ هذا واضح ولا يحتاج إلى بيان. احنا فرغنا قلنا الأصل العملي إذا كان منجزا فيجري في الطرفين، ما إلى معنى أنت تجي بعد ذلك تسأل تقول زين يجري في طرف ولو؟ ليش نقول؟ لأن الموجبة الكلية تستبطن الموجبة الجزئية، بتعبير المناطق الموجبة الجزئية داخلة في الموجبة الكلية، إذا صحت الموجبة الكلية تصح الموجبة الجزئية. فإذن هذا أشبه بتحرير محل الكلام. نستبعد الآن الأصول العملية المنجزة، خلونا بالمؤمنة. بالنسبة إلى المؤمنة، بعد أن فرغنا عن عدم جريان الأصل العملي المؤمن في الطرفين، ينفتح المجال إلى السؤال عن جريانه في طرف واحد. أما بالنسبة إلى جريانه في طرف واحد، فقد يقال بوجود مانع ثبوتي، وقد يقال بوجود مانع إثباتي. أما بالنسبة إلى المانع الثبوتي، فبناء على مسلك المصنف، حيث دفع المحذور الثبوتي في الطرفين معا، لا يبقى مجال للسؤال. احنا الآن فقط قاعد نتحدث اليوم وباكر إن شاء الله نتحدث فقط في المانع الثبوتي. المانع الثبوتي، هل هناك مانع ثبوتي من جريان الأصل العملي المؤمن في طرف واحد؟ المصنف بعد أن رفع المحذور الثبوتي في الطرفين قال ماكو محذور. ليش المصنف إيش قال؟ قال أصلا المنجزية وحق الطاعة هذا حق معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، فالمولى من حقه أن يرخص في الطرفين معا، فما بالك بطرف واحد؟ هذا أيضا ممكن ولا محذور فيه. فإذن لا مانع من جريان الأصل العملي المؤمن في طرف واحد. فإذن لا مجال للبحث بناء على مسلك المصنف، لا مجال للبحث، هذا بحثنا ما إلى مجال بناء على مسلك المصنف. يعني شنو أقصد من مسلك المصنف؟ يعني في قبال المشهور اللي قالوا بثبوت المحذور الثبوتي، اللي قالوا الترخيص في المخالفة القطعية، زين، بناء على مسلك المصنف أيضا لا يأتي هذا البحث. بناء أيضا لا مجال للباحث بناء على مسلك من يدعي أن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة. شوية نلتفت لها، هذا شنو معناه؟ البعض صرح بأن العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية، ما يؤثر في وجوب الموافقة القطعية إطلاقا أصلا، وإنما المؤثر في وجوب الموافقة القطعية هو شنو؟ هو تعارض الأصول. فإذن وجوب الموافقة القطعية بالحقيقة ما لها كل علاقة بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي شنو وظيفته؟ وظيفته أن ينجز حرمة المخالفة القطعية، أما أن يؤثر بنحو من أنحاء التأثير والاستدعاء بوجوب الموافقة القطعية فلا. وحينئذ إذا جرى الأصل العملي في طرف واحد ورخص للمكلف أن يترك ولو طرفا واحدا، بين قوسين يعني شنو؟ يعني لم يلزم بالموافقة القطعية، هذا لا يتنافى مع العلم الإجمالي، ماكو منافاة بين العلم الإجمالي وبين ترخيص المكلف في أن يقتحم طرفا واحدا اللي احنا نريد نثبته الآن بالأمر الثالث، ماكو منافاة. ليش ماكو منافاة؟ يقول لأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية حتى يصطدم مع كل ما لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، حتى يصطدم مع كل من يجوز في ترك المخالفة القطعية. هو هذا ما يقتضي وجوب الموافقة القطعية حتى يتعارض مع ما يقتضي عدم وجوب الموافقة القطعية، ماكو منافات. يعني واحد يقول الصلاة واجبة، واحد يقول الصيام ليس بواجب، ماكو منافات. نعم إذا قال ذاك الصلاة ليست بواجبة يقع التنافي، فالعلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، فأي أصل يجي يقول لا تجب الموافقة القطعية هذا الأصل لا يصطدم مع العلم الإجمالي. فإذن النتيجة تكون واضحة بناء على هذا المسلك. النتيجة شنو؟ أن لا محذور ثبوتي في الترخيص بطرف واحد بناء على عدم استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هاي واضحة لو لا؟ أرجو أن تكون واضحة. واضحة؟ نعم العلم الإجمالي ذاك اللي كان ينجز حرمة المخالفة القطعية، كنا نقول ما يمكن للأصل أن يجري في الطرفين معا. ليش؟ لأن جريان الأصل في الطرفين معا راح يصطدم ويا العلم الإجمالي اللي ينجز حرمة المخالفة القطعية. العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، فإذا جاء الأصلان ليجريان في الطرفين معا هذا يصطدم مع الأصلين. أما أن العلم الإجمالي لا يستدعي، إحنا فارضين بناء على هذا المسلك العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، فأي جهة تيجي تقول الموافقة القطعية ليست واجبة العلم الإجمالي ساكت ما يتعارض ويا هاي الجهة. ليش؟ لأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. إذن هذا أيضا لا مجال للبحث بناء عليه. فطلعنا المصنف، قلنا المصنف أصلا قال لا محذور في أن يجري الأصل في الطرفين، فما بالك بطرف واحد. هذا نستبعد من يقول بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، هذا نستبعده. فيبقى كلامنا محصور مع من يقول بأن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية. ليش؟ لأن أنت من تقول أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، أسألك الموافقة القطعية شلون تتم؟ بالإتيان بالطرفين حتى يحتاط ويقول أنا وافقت قطعا كون يجيب الطرفين. فالأصل إذا أجر خصة ولو في طرف واحد العلم الإجمالي راح يصطدم مع هذا الأصل ويحصل المحذور الثبوتي. أصلا دعك من الأدلة، بعدنا ما نحكي عن الأدلة. فإذا البحث الثبوتي، قلنا بحثنا اليوم مباشر فقط بالبحث الثبوتي، وربما حتى عقب باكر بحثنا فقط في البحث الثبوتي. فالبحث الثبوتي إنما ينفتح المجال له بناء على من يدعي استدعاء وجوب الموافقة، عفوا بل استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ولو شوية البحث يتعمق أكثر بس لا بس حتى نعرف كلماتهم. هذا من اللي يقول بي؟ هذا اللي ما فتحنا مجال للبحث بناء عليه، اللي أن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. من يقول بي؟ المحقق النائني في بعض كلماته، مو دائما. شوفوا المحقق النائني في الأجود، تدرون المحقق النائني عنده تقريرين، تقرير الأجود كاتب السيد الخوئي رحمة الله عليه، وتقرير الفوائد كاتب المحقق الكاظمي. بالأجود هاي عبارته، أدري شوية البحث يتعمق بس حتى نكون على بينة، هاي عبارته بالأجود في الجزء الثاني صفحة، تختلف الطبعات، يقول فإنك عرفت، المحقق النائني في الأجود يقول فإنك عرفت عدم ترتبه، يعني هذا الوجوب وجوب الموافقة القطعية، عدم ترتبه يعني وجوب الموافقة القطعية عليه، يعني على العلم الإجمالي بنفسه، فكيف يعقل كونه وهو علة له؟ كأنما قاعد يحكي ويا المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي مو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. ليش؟ يقول هو أصلا ما مترتب عليه، فشلون يكون علة تامة له؟ فكيف يعقل كونه علة له؟ بل ليس فيه، هاي تصريح بعد، بل ليس فيه اقتضاء لثبوته أيضا. يعني بعبارة مختصرة يقول أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية لا بنحو العلية التامة ولا بنحو الاقتضاء. طبعا راح يجي الحديث عن هذين التعبيرين، تقدم إجمالا في أوائل أبحاث القطع وراح يجي الحديث عنه مفصلة. فالمحقق النائني عنده عبارة هاي بالأجود، يقول أن العلم الإجمالي أصلا لا يستدعي، ويستدعي خوش تعبير حلو، لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. هاي يستدعي يعني مطلقا، لا بنحو الاقتضاء ولا بنحو العلة التامة. فإذن هو العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية. فإذا أجى الأصل ورخص في طرف، العلم الإجمالي ما يصطدم وياه. فشنو هذا؟ لابد أن نطلع عن البحث. ليش؟ لأن النتيجة واضحة، أن لا مانع ثبوتي. ثم البحث قلنا ينفتح على خصوص من يقول بالاستدعاء، الاستدعاء سواء كان بالعلية أو بالاقتضاء، يجي تتمة الكلام. قال: وأما الأمر الثالث، الأمر الثالث جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. وأما الأمر الثالث فهو جريان الأصول الشرعية المؤمنة. ليش المؤمنة؟ لأن المنجزة ما لها مجال بالباحث. نحن قلنا يجري المنجز في الطرفين، بعد تسأل أنت في طرف واحد ما إلى معنى. في بعض الأطراف، في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام في ذلك يقع في مقامين: ثبوتي وإثباتي. أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة. بعد ما نقول مؤمنة، واضح يعني مؤمنة، بعد ما نقول مؤمنة، الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه. ومن الواضح، هذا الاستبعاد الأول، ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الأطراف. إحنا اللي جوزنا جريانها في الطرفين، نجوز جريانها في طرف واحد من باب أولى. هذا الاستبعاد الأول. الاستبعاد الثاني: وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف فكذلك ينبغي. ذول القائلين باستحالة جريانها في جميع الأطراف، منو ذول؟ المشهور اللي قالوا أكو مانع ثبوتي. شنو المانع الثبوتي هناك؟ الترخيص في المخالفة القطعية. أدري المطلب مفهوم، بس رجاء خلي نتعلم كلماتهم. أكثر من مرة أقول اللي يريد يصير شاعر كون يحفظ شعر أول مرة، يتعلم كلماتهم حتى المطلب واضح، بس خلينا نردد مثلهم. يقول: وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف فكذلك ينبغي أن نستثني. هذا أيضا لا مجال. منو نستثني؟ منو نستثني؟ من هذا الباحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة. قول أصلا يعني لا بنحو الاقتضاء ولا بنحو العلية. منو؟ قلنا المحقق النائيني في الأجود. هاي في الأجود ضرورية، لأن المحقق النائيني بالفوائد عنده رأي ثاني. فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. ليش؟ لأن أنت قاعد تقول العلم الإجمالي ما يستدعي وجوب الموافقة القطعية، فما يمنع من أن تأتي الأصول لترخص في بعض الأطراف. فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إذ يكون من الواضح عدم أو عدم منافاته للعلم الإجمالي. منافات منه جريان الأصل في بعض الأطراف لا ينافي العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ما يقول بوجوب الموافقة القطعية حتى يعارض الأصل الذي يرخص في بعض الأطراف. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته يعني مباشرة وجوب الموافقة القطعية، هاي يستدعي شنو يستدعي؟ أحسنتم، أعم، يستدعي بالاقتضاء وبالعلية. هذا إيه إن كلام وياهم اللي يقولون أن العلم الإجمالي يقتضي أو علة لوجوب الموافقة القطعية، أما على العلة فواضح. على العلية هم يقولون العلم الإجمالي علة تامة، مجرد وجوده يعني تجب الموافقة القطعية، فما يقبل يجي أصل يرخص في طرفين، كما ما قبل أن يجي الأصل يرخص في الطرفين. يقول: وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية فيصح البحث عن أساء على فيصح البحث عندكم على يبدو على أكو على 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 أساس قولهم، لأن جريان الأصل المؤمن يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.
عن أساس.
نعم
طبعا محقق عن أساس
يبدو على أساس
عن
الشيخ قال محقق بعد ما أقدر أحكي.